بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. العقاب هو عبارة عن الجزاء الذي يوقع على مرتكب الجريمة لمصلحة الهيئة الاجتماعية. يعني هذا التعريف اللي ينطيه فقهاء القانون إلى العقاب ويكاد هذا التعريف يلتقي مع التعريف في الشريعة الإسلامية، لأن العقاب هو عبارة عما رسم الله عز وجل على مخالفة أحكامه وأوامره ونواهيه، عما رسم من آثار مترتبة على ذلك، سواء كانت الآثار مادية مثلا أو معنوية. نتيجة واحدة، نوع من أنواع الجزاء. هذا عادة العقاب يشرع لحماية مصالح الهيئة الاجتماعية بتوطيد النظام الاجتماعي. كيف يعني؟ كانوا الحماية هم يقسموها فقهاء القانون إلى قسمين، أكو حماية خاصة يسموها وحماية عامة. الحماية الخاصة اللي تنظر إلى شخص المجرم اللي يرتكب جريمة، تنظر الحماية الخاصة إلى شخصه. تختلف مدارس العقوبة، مدارس الفقه الجنائي ثلاث أقسام. قسم يقولون أن إيقاع العقاب عليه للردع حتى لا يعود مرة أخرى، وقسم يقولون لا، إيقاع العقاب عليه للإصلاح، لأنه هذا كيان فاسد نأهله بالعودة للمجتمع، يعني نعطيه لياقة حتى يعود يصبح عضو من أعضاء المجتمع نظيف مثل ما كان نظيف قبل أن يجرم. ونظرية ثالثة تقول لا، احنا لا نوقع عليه العقاب لهذا ولا لهذا، ولكن نجتد للقضاء عليه لانه هذا عضو فاسد لازم يقطع. زين، فمدارس الفقه الجنائي تختلف في غرض ايقاع العقاب. هاي الحماية الخاصة. الحماية العامة لا، تنظر الى نوع الجريمة، يعني الى الجرم المادي اللي صارت به الجريمة، فتقول ان العقاب يردع المجتمع عن ان تتكرر نوعية الجريمة بغض النظر عن المجرم. المجرم مو منظور له، يعني يهمنا احنا ان هالجريمة لا تقع مرة اخرى. اما المجرم شو يسوي؟ يعاقب او يعاقب شيء اخر، مو ناظر المادة الى هذا. حبيت شوية الفكرة الموجزة في صدر البحث حتى نعود الى صلب الآية الكريمة. طيب، العقاب انما سمي عقاب لان يقع مباشرة عقب ارتكاب الجريمة. بمعنى عقاب يعني عاقبها، يجي من بعدها. كأنه نفهم منها اللفظة ان العقوبة لازم توقع بسرعة. ليش؟ لأن العقوبة إذا تأخرت ما صارت سريعة، أولا قد يكون تحدث مضاعفات. شنو معنى مضاعفات؟ طبعا الجريمة غالبا تترك آثار نفسية، يعني هذا المعتدى عليه عنده غليان نفسي. المسألة إذا صار البناء الطول، يعني ما ينوخذ له حقه، قد يكون يحاول أن يأخذ حقه بيده كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. معناه تتكرر الجريمة مرة أخرى، معناه تبقى الجرائم متسلسلة وحدة وراء وحدة. من ناحية ثانية إذا شوية استمرت تبرد الجريمة، وإذا بردت يعني وقعها يصبح على المجتمع وقع بارد، بينما المجتمع بعد في حرارته يريد أن ينتقم من هذا أو يعاقب هذا أو يؤهل على مختلف النظريات. فكأنه السرعة، السرعة إنجاز السرعة تكون قدر الإمكان. شلون يعني سرعة قدر الإمكان؟ فطبعا ما يريد المشرع الإسلامي أن هذا رأسا بمجرد أن قتل يقتل. لا، كون تدرس ظروف الجريمة أن جائز هذا يكون ما عنده هدف، القصد يعني منعدم، يعني قتل خطأ، محتمل هذا محتمل أن بدوافع خارج إرادته مضطر أو مكره، تدرس ظروف الجريمة. لكن لا الطول، ماكو قضايا الطول توصل إلى درجة تفقد أهميتها، إذا طالت انعدم الردع تماما. من بعد هذه المقدمة نعود إلى الآية. الآية في أي شيء نزلت، أو بالأحرى أي نوع من أنواع الجرائم أشارت إليها؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طيب شلون يعني؟ بأي معنى؟ هذه يذهب فريق رعيل من المفسرين إلى أن الآية الكريمة أمرت بقتال من يقاتل من المشركين، لا كل المشركين. كيف؟ كأنه بعد ذي بدء لما جاء النبي صلى الله عليه وآله يحمل دعوته، المشركين اللي كانوا معاصرين للنبي مو كلهم وقفوا وقاتلوا النبي، اكو مشركين في انحاء الجزيرة واكو مشركين خارج انحاء الجزيرة، هذول طبعا مو كلهم جندوا انفسهم لمقاتلة المسلمين، لا، اكو جماعة خاصة تصدوا وبصورة خاصة قريش، لان قريش رأت في الدعوة تهديد لمصالحها بصورة مباشرة، لان الدعوة اول شيء راح تسوي الله عز وجل واحد، وذول عندهم 360 سنة يردون يعيشون من عدم الدعوة، تحرم الربا ومجتمع قريش قائم على الربا، الدعوة تحرم الخمر والشكل، ودول واصلين الى درجة. هذا ابو محجن يقول انا اريد ان لا احرم من الخمر حتى بعد موتي، اذا مت فادفني الى جنب كرمات تروي عظامي في الممات عروقها، ولا تدفنني بالفلات فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها. يعني شيء هذا يريد حتى من بعد موته الا يحرم من الخمرة، ويجي الاسلام يحرم الخمرة بطبيعة الحال، يجي الاسلام يحرم الانحرافات اللي كانت قائمة في مجتمعهم. يعني ما اريد شوية اروح حط لك صبعي على الدنبلة، يعني المجتمع كان قائم على الحلال، يعني كان يعيش عن الطريق، يعني مرة اكو اجرام عادي ومرة لا، اكو اجرام مثل ما يعبروا عنه فقهاء القانون بروفيشنال، يعني نوع من المهنة، مبالغين نوع من المهنة يمتهنوه، يعني جريمة ممتهنة. هذا مو سهل لما تجي الدعوة الإسلامية تلغي هالأشياء بأن طبعا راح يجندون كل قواهم وطاقاتهم أمام الدعوة، لكن منو هاي المجتمعات اللي أصيبت بصورة مباشرة مثل مجتمع قريش؟ هذول هم اللي أبوا بادئ ذي بدء. أما هناك مشركين أكو بالجزيرة العربية، هذول ما كانوا يعني مجندين أنفسهم لقتال الإسلام. الآية الكريمة أمرت النبي صلى الله عليه وآله بأن يقاتل من يقاتله. هذا الوجه يروي الطبرسي وجماعة من المفسرين، يقول هذا كان قبل أن يؤمر النبي بقتال المشركين بصورة عامة، قال انت مو كل مشرك الان في هالمرحلة انت مو كل مشرك راح تقابل. لا قابل من يقاتلك من المشركين، لان انت الان الطاقات اللي عندك ما ممكن تنهض لمقابلة المشركين بصورة عامة. شنو معنى هذا؟ شو التفت لي نقطة مهمة يجب ان ننبه اليها، انه كأنه الله عز وجل يريد ان يطلع نبيه على ان الامور انا لازم امشيها وياك على الوضع الطبيعي. شلون يعني على الوضع الطبيعي؟ يعني انت لا تنتظر انا اجيب لك جنود من السماء يدافعون عنك دائما، لا، في حالات معينة انت تكون تتهيأ طاقاتك المتاحة. شنو بصراحة الاقتصاديين؟ طاقاتك المتاحة شنو؟ جندها ودبها بالميدان. لا تتوقع معاجز اني دائما. هل شنو معنى هذا؟ بيها درس هواية، درس ضخم. كأن الآية الكريمة تريد تعلم هؤلاء الذين يعتدى عليهم، تقول له انت لا تبعد مثل الامل وقعاء وتنتظر ان السماء دائما دافع عنك او ترد عنك عدوك. لا جد المن الله خلقك رزقنك مشكل. فمن اجل ماذا تنتظر ان السماء تدافع عنك؟ وبعدين اكو وسائل، خلي الوسائل المتاحة بين يديك جندها لتصل الى حقك، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. إذن الآية الكريمة بها إيماء مزدوجة. أولا تقول تحقيقا للعادل الآن درجة يقاتلوك، قاتل من يقاتلك. الآخرين الآن جمد قتالهم. هاي من ناحية. من ناحية ثانية انت خليك على المسلك الطبيعي، خليك على السنة الطبيعية. بما عندك من طاقات تقاتل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. زين الواقع الله عز وجل احيانا يخلي السماء تتدخل احيانا في حالات معينة، والا غالبا لا، يوجه الامور توجيها الطبيعي، يجري الامور على نواميسها الطبيعيه. هاي من ناحيه. ناحيه ثانيه انك انت لما تقاتل هؤلاء الذين يقاتلونك راح تقاتل شخص مرتكب الجريمه، يعني تقصر المسؤوليه الجنائيه على مرتكبها. هذه بيها كفاح ضمني، كفاح ضمني علما، كفاح ضمني لما كان شاهدا عندهم وما يزال عندنا الى الان كميراث اجتماعي. شنو هو؟ ان العشيره اذا واحد من عندها ارتكب لها جريمه اصبحت العشيره كلها مطلوبه. ولا مطلوبه الى الان. واحد يعتدي على واحد يقتل، تصبح القبيله باجمعها مدانه مطلوبه. وقد يعتدى على شخص بريء لا الى ناقه ولا جمل ولا الى علاقه بقضايا من النوع، انسان بعيد تمام البعد عن الجرائم. هذا يروح ضحيه، والله شنو اكو واحد من قبيلته اعتدى على واحد. طيب شنو ذنبه؟ مش مسؤوليته شنو؟ الايه الكريمه في تعطي درس غير مباشر لهؤلاء، تقولهم ان المسؤولية الجنائية تعصب بشخص مرتكب الجريمة، لانه انتوا اذا انقلتوها للمسؤولية الجنائية الى غيرها، اولا تعديتوا قانون العدل، وثانيا اعتبر هذا اعتداء مستأنف. وانا اكد لك ترى ما تعرض له بيت الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، ما تعرض له بيت امير المؤمنين هو كل من النوع. يعني دفع الفاتورة مال الاسلام كلها. شايفوا الى الان يدفع الفاتورة. يعني ليش امره رسول الله بالقتال؟ الاسلام هو اللي قاتل تلك الشعوب. هو الصحابة قاتلوا لكن تحمل العبء كل علي بن ابي طالب. لا تتصور اكو بيت يتعرض الى اخذ الاوتار والى طلب الثار كهذا البيت. ها؟ هذا بيت تعرض كله وشاله المسؤولية الجنائية كلها من المسلمين عصبوها براس بيت. نعم. هو اللي وتر الأقرب والأبعد، هذا تعبيراتهم. وتر الأقرب، هذا شفت واحد من المؤرخين عندها التعبير يقول علي بن أبي طالب: ما من بيت من بيوتات العرب إلا وفي بيت علي منه نضح للدم. مسألة. ولذلك كانت الفاتورة وهي ضخمة اللي دفعها مصارع الطالبين عبر التاريخ، ومصارع تصل إلى مستويات، مصارع تصل إلى مستويات عجيبة فيما أسرى. شوف بعض قدموا علينا خلال ملامح الآية الكريمة. فإذا رعيل من المفسرين يميل إلى أن الآية الكريمة أرادت هذا الجانب، أما هذا الجيش الذي يتهيأ ويعبأ لقتال قاتله، أما بقية المشركين الآن أنت لا تحرك جانب، لا تثيرهم، لأنه طاقات المسلمين الآن الطاقات الطبيعية ما تقابلهم. المفروض أقول أكو معادلة، المعادلة تكون أكو موازنة بينك بين جيشك وبين جيش هؤلاء وحدد له. وثانيا أنك أنت إذا قاتلت غير من يقاتلك الآن قد ما يتحقق العدل بهذا المعنى. بعد ذلك سأبدا يسأل سائل يقول شنو اللي يتغير بعد هذا؟ تغيرت أشياء. شنو هي الأشياء؟ تغيرت، أصبح كل مشرك خطر على الهيئة الاجتماعية. تبت شويتين يعني الآن أفرض مريض يدخل على طبيب، المريض عنده فتلة أمراض، لكن أكو بعض الأمراض يستدعي عملية عاجلة، رأسا يجري للعملية مباشرة. أما الأمراض الأخرى اللي ممكن أن يمر زمان، يا الله يجي دورها يخليه يجمدها إلى أن يخلص من الأهم ينتقل للمهم. كذلك المسألة كانت هكذا. مبدئيا الله عز وجل أمر النبي بأن يجن الجيش لقتال هؤلاء لأن دول أهم، كانوا متهيئين لاكتساح الإسلام. على المدى الأطول الأمراض الأخرى منو كان يحملها؟ الأمراض الأخرى يحملها الشرك، الشرك يحمل تلك الأمراض، لأن الشرك خطر على الإسلام. يعني أنت لا تتصور الله عز وجل عندما يأمر بقتال المشركين، شنو تتصور أن المشرك يغير من واقع السماء أو من واقع الأرض أو من واقع وجود الله عز وجل؟ أبدا، شيء يقدر يسوي. لكن المسألة يضر الهيئة الاجتماعية. كيف يعني يضر الهيئة الاجتماعية؟ يعني هذا ما عنده قيم، هو الإنسان. ليش صار إنسان؟ ليش أصبح سيد الموجودات؟ الإنسان ليش أصبح هو المشار إليه بأن أفضل الكائنات؟ من أي ناحية؟ من ناحية التزامه بقيم. إذا ما عنده التزام بقيم رد وين؟ إلى مستوى الحيوان. رجع إلى مستوى الحيوان، صار يتعامل بالظفر وبالناب، يستعمل يحل مشاكله بظفره وبنابه. إذا صار يحل مشاكله بالظفر وبالناب ما صار إنسان، رجع إلى حظيرة الحيوان. فالكافر باعتبار ما عنده التزام بقيم، التزام بقيم ما عنده، كافر تحركه المصلحة. لما ما عنده التزام بقيم طبعا هذا يصبح خطر على المجتمع، خطر وغاية الخطر. نشوف الآن قدام عيوننا أكم المناظر الآن، نلاحظ أن المسلمين يذبحون في شرق الأرض وغربها، المصالح توقف حتى في وجه إصدار قرار يدين القتلة. إصدار قرار يدين القتلة ما يصدر، المصالح تقف في وجهه. معناه أن المشرك ما عنده قيم. هذا لو عنده دين، الدين يقول لا اعدلوا ولو كان ذا قربة. نبي الدين يأمره بالعادل، وضع الشيء بموضعه. هذا لما يكون مشرك معناه ما عنده قيم. وإذا ما عنده قيم ترى هم أقول لك المسلم حتى المسلم اذا تخلى عن القيم يقاتل الاسلام. لا تصور اكو عقدة عند الاسلام ان يقاتل هذول لان هذول ما يعترفون بالله. لا ابدا. وهي اكو عندنا جماعة ما يعترفون بالله ولكنه يظهر كلمة الاسلام والله عز وجل يعرفها والناس تعرفها ايضا لكن لا يعادله بالعقوبة ابدا. وين يروح؟ انما يعجل من يخاف الفوت. فاذا بعد ذلك الذي حدث ان جيشان الشرك اشتد. فلذلك رسول الله انذاك قد تهيأ وعبأ قوى قام عاد يقاتل كافة المشركين. قاتل المشركين امره الله عز وجل بان يقاتلوهم كافة. ارجع الى الآية الكريمة. الرأي الاول ان المقصود من عنده هو هذا. يعني الآية نزلت ان العقاب المطلوب هو عبارة عن وقوف جيش بوجه جيش يقاتله. رأي الثاني لا. ان الآية نزلت بالمقاصة. شلون يعني بالمقاصة؟ المقاصة كأنه انا انسان اتعامل مع انسان اخر. لما اتعامل مع انسان اخر مقتضى القاعدة هذا الذي اتعامل وياه ينطيني حقي وانطي حقا. هاي الوصول. اكو حقوق مسلومة. واحد لا قد يعتدي على حق واحد. اذا اعتدى على حق واحد هذا الحق مادي او معنوي. اكو نوعين من الحق. اكو حقوق مادية وحقوق معنوية. اذا اعتدى على حقي وانا تمكنت ان اشترط حقي من عنده. يعني مثلا اخذ من عندي افرض 100 دينار. وانا قدرت في توسط يعني حطيت ايدي على امواله وبوسعي ان اخذ ال100 دينار. اخذها او لا؟ هل لي ان اقتص بها او لا؟ يعني بمقدار بمثل كن راعي المثلية. مثل ما اخذ من عندي اخذ منه. هل من حقي هذا او لا؟ وان كان انا شفت رواية يرويها القرطبي. الرواية ما لها علاقة بالمال. يقول واحد اعتدى على زوجة واحد. وذاك الثاني تمكن ايضا يعني كان بوسعه ان يعتدي على زوج. اجى يستشير النبي. قال النبي لا تفعل. اولا ما اتصور هاي تصير انا عند صحابي. ما اتصور هاي تصير عند صحابي. هتصير بالقانون الرقيعي. بالقانون الوضع الرقيع تمام. اما بالاسلام ما تصير. القانون الان يعتبر الرجل اذا عفى عن ممارسة اهله الرذيلة نعم يسقط العقاب. ما عنده عقاب. الاسلام لا. والشكل ما يسقط العقاب. لانه هاي رذيلة تمس المصلحة الاجتماعية بصورة عامة. تمس الهيئة الاجتماعية. هاي ما تمس فرد. هي بالوقت اللي هاي المرأة تكون زوجة فلان تمام. لكن باللي عضو بالهيئة الاجتماعية. وهذه اذا ارتكبت الرذيلة يعني نشرت الرذيلة. هذا نوع بإيحاء. اكو نوع من الرذائل بإيحاء. بتأثير بعدوى. عدوى. شلون العدوى الان تنتشر من الفرد الى المجتمع؟ كذلك هي عدوى. وشلون ما اتصور اكو واحد من الصحابة لهالدرجة من الغلظة يتصور ان الى حد يزني بزوجة رجل اخر لان ذاك قابل بها اللون؟ رواية بعيدة. استغرب شلون يعني مو محل اعتماد هالرواية. اذا المسألة الها علاقة بايش؟ الها علاقة بالحق المادي. اموال انا فلان اخذ مني المال وانا اريد اشترد اموالي منه. كيف اشترد اموالي؟ استطعت ان اضع يدي على امواله. هل لي انا اخذها او لا؟ رأيت انا باقي المفسرين غير مفسر الامامية يقولون ان رجل دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال للنبي ادي لمن استأمنك امانته ولا تخن من خانك. انت اذا تتناول حقك بايدك تحول المجتمع الى فوضى. تبالي هذا الفرق بين المجتمع البدائي والمجتمع المتحضر. المجتمع البدائي ياخذ حقه بايده، والمجتمع المتحضر لا، ابو قانون ابو نظام، النظام ياخذ لحقه. لان انت اذا صرت تاخذ حقك بايدك راح تتعرض الى الوان من الاباده، احيانا تتعرض الى الوان من الاعتداء. المجتمع ما يتحول الى فوضى، ما تقدر تضبط عواطفك لان العواطف جامحه، تصبح القضيه ذاتيه مو موضوعيه، واذا صارت ذاتيه المجتمع يتحول الى فوضى. هي تهارج، تهارج الحيوانات. ولهذا من سمات المجتمع انه يجب ان يسوده النظام، يسود القانون. اذا ما يسود قانون يصبح مجتمع متفلت متردي، ومو من حق الفرد ان ياخذ بيد تمام يرفع. بس قد يقول لي قائل ان هذا مثلا رفع اكثر من مرة ظلامته الى القضاء. اذا رفع ظلامته الى القضاء والقضاء ما انصفه، فذاك استطاع ان يؤثر على القضاء بشكل وباخر. طبعا هذا ما تقدر تسميه انت قضاء مستقيم، هذا قضاء منحرف. احنا نعرف ان القضاء عند المسلمين يساوي حتى باللحظ. يعني انت تقدر تناقشني من وجهه نظريه، وجهه تطبيقيه انا ما قد ما اصمد امامك. اذا صار البناء تقابلني بوجهه تطبيقيه، لا، بالوجهه التطبيقيه اكو ثغرات صارت هوايه. لكن من وجهه نظريه احنا نعرف ما يشرعه فقهاء المسلمين بالنسبة للمتقاضيين أن حق الإنسان لا يؤخذ منه مقدار شعرة. زين، أكثر من هذا يكنيه. كناه للإمام أمير المؤمنين سلام طالع عليه. أمير المؤمنين طالع يتمشى عند عادة، إذا جابوا له أشياء قابلة للقسمة تتقسم. يعني ما تبات ببيت المال ابدا، اذا نقود تتوزع الى اهلها. اشياء قابله للقسمه توزع، اكو اشياء مو قابله للقسمه، يوت انباع، نعم، يوت توضع بالضميمه الى اشياء اخرى وتباع. اكو درع باتت في بيت المال، في بيت مال امير المؤمنين، صبت لك واحد يهودي، مواطن يهودي، شايلها عارضها للبيع. قال لها الدرع لبيت المال، قال لها اشتريتها من واحد ما اعرف لبيت المال او لغير بيت المال، هذا جاب ابيده وباعها وليت حجه مدري انا شفت هذا لازم ابيده. زين، قال لا انا اتحاكم معك الى القضاء. وبالفعل اجى الى القضاء امير المؤمنين نفس حال واحد من افراد الرعيه عادل، دخل يا امام القضاء. القاضي لقبه كنا يا ابا الحسن او يا امير المؤمنين اجلس هنا. غضب انفعل الامام، قال هذا خلاف الحق. ما له معنى الان انا مو مساله تنيني، الان انا اوقف يوم خصمي، الان سميني باسمي واوقف يوم خصمي. فكل هالدرجه الحساسيه موجوده بالقضاء، احنا ما نتوقع من قضاء من هذا النوع الى هالدرجه في لون من الحساسيه ان يجور على قطع. فإذا بدل ما الإنسان يمد إيده ويكثر التهارش ويصبح كل واحد يأخذ حق بيده ويتحول الأمر إلى فوضى، لا، هذا يرفع الطلب إلى القضاء، والقضاء بدوره يعيد له حقه. القضاء يعيد له حقه. طيب، إذا بعضهم يميل إلى أن الآية الكريمة نزلت بهذا المعنى، أن العقاب أنت إذا في تعاقب واحد فخذ من عنده بمقدار ما أخذ من عنده. العقاب واحد، ليش سمى عقاب؟ يعني المفروض أنا لما أسترجع حقي، لما أسترجع حقي هذا حق طبيعي، ليش يسمي القرآن عقاب؟ بأي معنى عقاب؟ من باب المقابلة اللفظية ترى. الاعتداء يسميها كده مقابلة لفظية عينا، هذا من النوع مقابلة لفظية. وإلا المسألة ما معتدي، أنا لم تأخذ حقي. اثنين، الرأي الثالث واللفظ الذي عليه الأغلب أن هذه الآية نزلت في واقعة أحد، أي الآية نزلت في المدينة زين من بعد واقعة أحد. شلون يعني؟ كأنه جمهور المفسرين يقولون أن واقعة أحد حدثت فيها أشياء ألمت النبي، ملأته ألم. شنو مثل ايش؟ مثلا أول هالأشياء اللي ملأتها ألم انتشار المثل بين أصحابه على درجات متفاوتة. ليش كثر انقتلوا من أصحاب النبي بالواقعة؟ انقتلوا بالواقعة من أصحاب النبي 70. هذول 70 انتشرت بهم المثل بأشكال متفاوتة. واحد مثلا قطعوا منه إصبع وفرض، واحد مثلا يركز لرموح بعين واحد شايف ويربط خبائي. دون من القسوة عجيب، تلقى لون من المثل شكل آخر، لكن المثل اللي حدثت بحمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه مثل أزعجتها للنبي ألمتها، لأنه وصلت إلى درجة تنم عن حقد لا حدود له. فكان هي الفاتورة اللي دفعها بيت النبي، لأن تصور هاي المرأة قالت شو تقول لها الوحشي؟ تقول لها إن محمد قتلني آباء تكرع أنوفهم قبل شفائهم بالماء. هذولا أنا قلبي ما يطيب، نعم إلا أن أقتل واحد من هؤلاء الثلاثة. وهي مملوءة حقد جاية لوين لهالبيت؟ ما تريد تنتقم، جلس واحد من عدو الإمام محمد أو علي أو حمزة بن عبد المطلب، وانتهى الأمر إلى أن لصلح صلح حمزة. شلون كانت المثلة؟ كانت مثلة مروعة، الأصابع قطعتها، البطن بقرتها، الأنف جدعت، قطعت من الآذان، قطعت أجزاء من جسمه جملة من أجزاء جسمه قطعتها. طيب أخذت كبده لاكت. من بعد هذه المثلة المرعبة شوف الفرق، شوف زوجها أيضا، زوجها إجا مر على مصراعي حمزة أبو سفيان بيده رمح، حط الرمح وين؟ على خد حمزة ابن عبد المطلب، واتكع عليه الله من الجانب الثاني، قال ذق يا عبق. شوف المعدن شلون معدن. أقارن لك شوي، مر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في واقعة الجمل مباشرة، الواقعة بعده في شدة حرارتها، الأشلاء تتراقص على الأرض، الدماء تسيل، الجو ملتهب، العواطف جايشة، والإمام في وسط هذا الجو. مر على القتلى، شوف أشلاء مكدسة، مر شاف طلحة سريع بالمعركة. قالوا هذا طلحة؟ قالوا بلى. قالوا اجلسوا، قعدوا ليه مسكوه اثنين من كتفه وقعدوا. لفت الإمام سلام الله عليه، قال لا أعجز علي أبا محمد، أعجز علي أبا محمد، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ هذا كنت أسلوب لهذا الرجل، والله غريب يعني. يعني الآن هذا في موقف الإنسان يفقد أعصابي، لأن هذا طالع كجزء من هالتكوين هاي، من هالكادر اللي هيج الدنيا عليه واللي أدى إلى هالمذبحة الهائلة. ومع ذلك يقول الإمام علي أنت رفيق سلاح وأنت رفيق حياة، يا أعجز علي، شيء مو سهل علي أن يقتل هؤلاء الأقران من أهلي. أعجز من الموقع أضجع. شوف فرق بين هذا وهذا. حافظ ابن عبد المطلب يضع رمحه على خده ويتكئ عليه. وش يقول له يقول السلامة؟ يقول أعملت ذئبة النساء بكبد الليث نابا من أجل كشف الغليلة. اتركيها للدود أطهر نفسا منك يا هند، واترك المأكولة. زوجك الذئب كان أشرس نفسا والخسيس المردول يهوى الرذيلة. شامتا مر بالقتيل زهيا كالعريس السكير عب الشمولة. يرهب الذئب لبدة الليث حيا ويبالي بنهفه مقلولة. يقول له هذا لو حي لو عدل ما تقدر تتبنى انت، لكن انت تنجوه وهو قتيل. هذا منتهى الخشية في الواقع، هذا منتهى. لان هذه المثلة المثلة ما تنم عن رجولة ابدا، في مثلة ما تنم عن رجولة. خلص هذا رجل بينك وبين شيء قتل، انتهى الامر. خلص بعد المثلة عن ماذا؟ تقدم او تتأخر. ولذلك النبي صلى الله عليه واله عبر عنها التعبير المثلة حرام ولو بالكلب العبور. يعني الاد اعداء ما يحب ان تمتدي الى يد المثلة، لان انسان انسان، ولما يكون انسان انت تدفع شر عن الهيئة مؤثر. اذا ادفعت شر وتحقق الغرض بعد العبث باي عضو من اعضاء عبث بالانسانية، الاعتداء عليها او المثلة اعتداء على الانسانية نفسها، اعتداء على الذوق، اعتداء على الخلق. هذا المعنى اللي انفعل من عند النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على المنبر شاف المنبر مروع. والغريب وشاتك انا شفت كثير عندما يمرون ويذكرون ما صنع بحمزة، يقول وقف النبي وشاف المثلة لكنه ما يقول اللي قامت بالعمل منه. نعم ما يقول لنا ايه نعم على اية حال. فلما نظر النبي الى ذلك قال لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين منهم. نشأت الآية الكريمة تنهاه عن ذلك، تقول له وين عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. زين مبدئيا الآية قالت له هذا شيء، هذا شيء ما تملك انت، تقدر السيطرة على عواطفك تضبط اعصابك. اول الامر شوف مرتبتين وضعت له. المرتبة الاولى انت تريد الجاجي، الجزاء خلاص خليه واقف عند حدود المثلية، لا يتعدى حدود المثلية. اذا تريد الجاجي، واذا لا تريد تكون اسمى من الجزاء اكبر من الجزاء مصبر. انت قد جاجي تقول والله حقي اريد اخذه، تبدأ تاخذ حقك. لكن اذا تريد تصير اكبر من هذا، اذا اردت تصير اكبر من هذا فليكن تستصبر، ترتفع عن مستوى المقابلة بالمثل. اتخطر قصة اكون تلقي ضوء على هالمعنى. فاليوم دخلوا واحد على سليمان بن عبد الملك، دخلوه من الخوارج. لما دخل على سليمان، سليمان كان بعد عند عمر بن عبد العزيز، سليمان التفت لهذا الخارجي قال ما تقول بالحجاج؟ قال خطيئة من خطاياكم وشرارة من ناركم، كذا منكم بالحجاج. شدنا فعل سليمان وين فعل، التقت الى عمر بن عبد العزيز قال ايش رايك؟ قال شتمني، شنو رايك؟ ايش رايي؟ اما ان تشتمه اذا تريد تقابله بالمثل اقطعك عنه، اذا تكون تصير تقوم بالمقابله اقطعك عنه. أنا بس طيب، شو الفرق بينك وبين انت؟ هذا انسان وانت انسان. الحديقة أصنعوا به بدون أمثلهم بواحد، كنت تنرون عاقون واحد بنفس الشيء وهو القاتل يعاقب بهذا. هالمرة لا والله، في تكون أكبر من عنده، في تكون أكبر من الحقد. إذا أردت تكون أكبر من الحقد اصبر، لأن الصبر يجنو بك عن هذا المنخفض إلى مرتفع يقربك إلى الله. هذا الواقع اللي وردت الآية الكريمة بالفعل. أكو نقطة ثانية، النقطة الثانية قد يسأل سائل يقول أن هاي المثلية اللي أمر بها القرآن هل تحقق العدل؟ يعني شلون؟ يعني أرجوك واحد يقتل نبي وهو كله إذا تقيمه يمكن ما يسوى له بصله، طيب هذا يقتل النبي خلاص يقتل بي وهي خلاص نفس الشيء، يعني مثلا اكو جماعه اعتدوا على اناس بالتاريخ، تلقى فد واحد لا يساوي ملء اذنه نحاله يقتل عبقري من العباقره، قاتل متنبي، قاتل عالم من العلماء، قاتل نبي من الانبياء، هذا خلاص هذا يعني هذا مثل المثليه متحققه. هي المساله مساله قانون حقيقه، المشرع الاسلامي يريد حفظ نظام هنا بالدنيا، اما نمط العقاب لا حج عليه، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ويخلص من قضاء الله عز وجل، اما بالدنيا لا يجني الجاني حين يجني على اكثر من نفسه، خلاص هذا جاني هو شندا بالاخرين. والا انا اكد لك قد واحد في غرارة نفسه يرى ان ذلك لا يحقق العدل، ان هذا اكو بعض الناس مدرسة تمشي على الارض، مدرسة تمشي على الارض، صرح من العلوم يمشي على الارض، هذا مثلا يقابل واحد من شق المتاع ومع ذلك يعتبر هذا ند الى نظير الى قد هذا المعنى العدل ينتلم. الآية تقول ان العدل هو هذا جاني جنى يطبق عليه العقاب لان هو ارتكب سندا بالاخرين. ايش يبقى؟ يبقى نمط العقاب الاخروي هناك يضاعف، هناك تجي المنازل. من هنا النبي لما نظر الى هذا ونزلت عليه الايه، الايه استلت من عند الالم، امر النبي فنظر عليه وقال قال احتسب واصبر، امر بالحمله سلام الله عليه ووضع وشرع يصلي رسول الله صلى الله عليه واله عليه، كبر عليه عشرا، من بعد ما كبر عليه قاموا يجيبون كل واحد من الشهداء يخلوه الى جانب الحمزة يصلي عليهم النبي معا، حتى صلى عليه 70 مرة، 70 مرة صلى عليه. ثم امر النبي بحبرة نمرة، جابون الحبرة وضعها على رأس حمزة بن عبد المطلب، وكان طوالا معروف امتداد القامة، فكان اذا جرها على رأسه تبدو رجلاه، طلع على رأسه واخذ اذخر حشيش من الارض غطى رجليه وقال عند الله احتسب، عند الله احتسب زين، واجرى عليه المراسيل. ورجع رسول الله صلى الله عليه واله، الايه نزلت بهذا السبب. لما رجع تعرف الانصار هذول كلهم معظمهم القتل استحر بهم، معظم اللي انقتلوا من الانصار هذول كل بيت صار اكو بيه نائحة. رجع النبي الى المدينة سمع البكاء، سمع النحيب، قال ما الخبر؟ قالوا له نساء الانصار يبكين على القتلى. دمعت عين النبي، قال عمي حمزة لا بواكي عليه، ما اسمع واحد يرضي او يندبه. هاي طبعا يعتبروها احد الادلة على ان الانسان يخشع قلبه ويجري دمعه ولكن لا يقول ما يسقط الرب. وهذا المعنى يعني عند كل عند الانبياء وغير الانبياء، فيها زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب لما قتل ورجع أبو الاستيعاب وأبو الإصابة. يقول عمر بن الخطاب أخذ يسأل الناس حتى واحد من بني عدي كان وياه قال انت وين خلفت زيد وتركت زيدا وتركت زيدا هناك واتيت اليه واختنق بعبرته. وكان يقول انا لا اشم رائحة الصبا الا واشم منها رائحة اخي زيد ويبدو التأثر على وجهه. الصحابة كلهم كانوا يبكون ويرضون قتلاهم. وبالفعل بيوت الانصار كانت كلها مآتم النبي صلى الله عليه وآله. قال ولكن عمي حمزة لا بواكي عليه. فسمع منه سعد بن معاذ وجماعة من رؤساء الانصار ارسلوا نساءهم الى باب بيت النبي. فكان الذي بعدا من بعد الغروب من بعد صلاة المغرب ينحن ويرضين حمزة يبكين عليه الى ان النبي قالوا بعد كفاية جزاكم الله خيرا انتوا واشيتم. فالنبي كان يمر يقول عمي حمزة لا بواكي عليه كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عنده حاول تفريغها بيش الانسان ينفع يتألم وهج المصاب يؤذيه حاول تفريغها بشيء من رتاع عمه والتفجع له وذكر ما جرى عليه. وهذا عين ما جرى وين بالمدينة. اقول له يا رسول الله اذا كان بيت عمك حمزة انت اطلبت الى نوادب يندبن عمك ليتك ترى بيوتكم بيوت الهاشميين هل دفعت الثمن في واقعة الطب. وشلون دفعت ثمن الواقع دفعت ثمن لا حدود له. يعني حالة تلفت النظر ما ظل بيت من بيوت بني هاشم ما بي لوعة ما ظل بيت من بيوت بني هاشم ما بي حنين ببكاء بألم بأجمعها. لكن لعل بعض البيوت استمد بها الحزن أكثر من غيرها. يعني مثلا بعض البيوت أخرج فاقدة قتيل بعض البيوت فاقدة قتيل واحد بعض البيوت فاقدة صبي مثلا. لكن ايش رأيك بيت تفقد أربعة هذولا ما عدا أحد هذه هاي المرأة الطاهرة هاي أم البنين هاي عندها المجموعة مجموعة أولادها الأربعة هذول أربعتهم راحوا من عندها في واقعة الضرب. يعني ما ظل عندها أحد. ولذلك بعض المؤرخين يقول كان من جملة من يستمع إلى ندبتها مروان يستمع ندبتها ويبكي على قساوته. هاي تطلع وين تجلس ببيتها او تطلع احيانا الى البقيع تندب ولدها ندبتها معروفة. تقول لا تدعيني لا تدعيني ويت ام البنين تذكرني كانت بنون ليعود عابم هل يا ام اصبحت ولا من بنين اربعة مثل نسور الربا قد عالج الموت بحث الوتين يا نفس علي كما اخبروا بان عباس قطيع اليمين تحمل الفضل ابن العباس الصغير تشده الى صدرها تشم منه رائحة امين تحمله وتجول بالدار. صاحت صوت يا وقت الاطياب والله اسمه شهد Thank you.